العادة أن الطلاب يفرحون بالإجازة.
زين
حياكم الله.
الله
علي إن شاء الله. نعم يا شيخ علي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كلامه على الحيل، قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة هي وأم ولد زيد بن أرقم رضي الله عنها عن عائشة وعن زيد وعن الجميع وامرأة أخرى فقالت لها أم ولد زيد إني بعت من زيد غلاما 800 نسيئة واشتريته 600 نقدا فقالت أبلغي زيدا أن قد
فقالت
فقالت أبلغي زيدا أن قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، بئس ما شريت وبئس ما اشتريت. رواه الإمام أحمد وعمل به، وهذا حديث فيه شعبة، وإذا كان شعبة في حديث فاشدد يديك به، فمن جعل شعبة بينه وبين الله فقد استوثق لدينه. وأيضا فهذه امرأة أبي إسحاق وهو أحد أئمة الإسلام الكبار، وهو أعلم بامرأته وبعدالتها، فلم يكن ليروي عنها سنة يحرم بها على الأمة وهي عنده غير ثقة، ولا يتكلم فيها بكلمة بل يحابيها في دين الله، هذا لا يظن بمن هو دون أبي إسحاق. وأيضا فإن هذه امرأة من التابعين قد دخلت على عائشة رضي الله عنها وسمعت منها وروت عنها، ولا يعرف أحد قدح فيها بكلمة. وأيضا فإن الكذب والفسق لم يكن ظاهرا في التابعين بحيث ترد به روايتهم. وأيضا فإن هذه المرأة معروفة واسمها العالية، وهي جدة إسرائيل كما رواه حر من حديث إسرائيل حدثني أبو إسحاق عن جدته العالية، يعني جدة إسرائيل، فإنه إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق، والعالية امرأة أبي إسحاق وجدة يونس، وقد حمل
وجدة يونس
وقد حمل عنها هذه السنة.
كيف إسرائيل
ابن يونس ابن أبي إسحاق نعم، والعالية امرأة أبي إسحاق وجدة يونس.
ما والله إسرائيل هذا واضح،
هي جدة إسرائيل لكن يونس هذا غلط، لعل الصواب جدة إسرائيل هذه.
هذا أول كلام.
وهذا أول.
جدة جدة إسرائيل. اقرأ السند الكلام. السند الأول يقرأه بعدين تقرأ الفقرة.
حدثني أبو إسحاق عن جدة.
إيش؟
حدثني أبو إسحاق. الإمام أحمد
يقول.
حدثنا محمد بن جعفر.
محمد بن جعفر.
حدثنا شعبة.
بن دار
الأقرب.
نعم. نعم.
حدثنا شعبة
بعد محمد بن جعفر.
نعم شعبة.
شعبة بعد
عن أبي إسحاق السبيعي.
عن أبي إسحاق السبيعي.
عن امرأته.
عن امرأته.
نعم.
بعدها قالت هذا.
أنها دخلت على عائشة اللي فيها إسرائيل اللي من طريق حرب.
أيوه إشكال.
اللي يقول كما رواه حرب من حديث إسرائيل حدثني أبو إسحاق عن جدته العالية. يعني جدة إسرائيل.
لا حرب. حرب. حرب.
كما رواه حرب من حديث إسرائيل.
من حديث إسرائيل.
حدثني قال حدثني أبو إسحاق عن جدته العالية. يعني جدة إسرائيل.
وأبو إسحاق يصير وش يصير جده.
جده.
عن جدته العادية. كمل العبارة. نعم.
يعني جدة إسرائيل، فإن إسرائيل ابن يونس
ابن
أبي إسحاق.
نعم.
والعالية امرأة أبي إسحاق.
نعم.
ويكون الصواب وجدة إسرائيل.
نعم.
وقد حمل عنها هذه السنة، وإسرائيل أعلم بجدته وأبو إسحاق أعلم بامرأته.
صار يونس هذا ماله علاقة في الرواية،
ماله علاقة، خطأ مطبعي هذا الشيء.
لا لا، يقال لعلها إسرائيل.
نعم. وأيضا فلم يعرف أحد قط من التابعين أنكر على العالية هذا الحديث ولا قدح فيها من أجله. ويستحيل في العادة أن تروي حديثا باطلا ويشتهر في الأمة ولا ينكره عليها منكر. وأيضا فلو لم يأتي في هذه المسألة أثر لكان محض القياس ومصالح العباد، وحكمة الشريعة تحريمها أعظم من تحريم الربا، فإنها ربا مستحل بأدنى الحيل. وأيضا فإن في الحديث قصة، وعند الحفاظ إذا كان فيه قصة دلهم على أنه محفوظ. قال أبو إسحاق: حدثتني امرأة العالية قالت: دخلت على عائشة في نسوة فقالت: ما حاجتكن؟ فكان أول من سألها أم محبة، فقالت: يا أم المحبة، فقالت: يا أم المؤمنين، هل تعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم. قالت: فإني بعته جارية لي بثمانمائة درهم إلى العطاء، وإنه أراد بيعها فابتعتها منه بستمائة درهم نقدا. فأقبلت عليها وهي غضبة فقالت: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده إلا أن يتوب. وأفحمت صاحبتنا فلم تكلم طويلا، ثم إنها سهل عليها فقالت: يا أم المؤمنين، أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي؟ فتلت عليها: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وأيضا فهذا الحديث إذا انضم إلى تلك الأحاديث والآثار أفادت بمجموعها الظن الغالب إن لم تفد اليقين. وأيضا فإن آثار الصحابة كما تقدم موافقة لهذا الحديث، مشتقة منه مفسرة له. وأيضا فكيف يليق بالشريعة الكاملة التي لعنت آكل الربا ومؤكله وبالغت في تحريمه وآذنت صاحبه بحرب من الله ورسوله أن تبيحه بأدنى الحيل مع استواء المفسدة؟ ولولا أن عند أم المؤمنين رضي الله عنها علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستريب فيه ولا تشك بتحريم مسألة العينة لما أقدمت على الحكم بإبطال جهاد رجل من الصحابة باجتهادها، لا سيما إن كانت قصدت أن العمل يبطل بالردة واستحلال الربا ردة. ولكن عذر زيد أنه لم يعلم أن هذا محرم، كما عذر ابن عباس بإباحته بيع الدرهم بالدرهمين، وإن لم يكن قصدها هذا بل قصدت أن هذا من الكبائر التي يقاوم إثمها ثواب الجهاد ويصير بمنزلة من عمل حسنة وسيئة بقدرها، فكأنه لم يعمل شيئا. ولو كان هذا اجتهادا منها لم تمنع زيدا منه، ولم تحكم ببطلان جهاده، ولم تدعه إلى التوبة. فإن الاجتهاد لا يحرم الاجتهاد، ولا يحكم ببطلان عمل المسلم المجتهد بمخالفته لاجتهاد نظيره. والصحابة رضي الله عنهم ولا سيما أم المؤمنين أعلم بالله ورسوله وأفقه من في دينه من ذلك. وأيضا فالصحابة كعائشة وابن عباس وأنس رضي الله عنهم
أفتوا بتحريم مسألة العينة وغلظوا فيها هذا التغليظ في أوقات ووقائع مختلفة، فلم يجئ عن واحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعين الرخصة في ذلك فيكون إجماعا. فإن قيل فزيد بن أرقم قد خالف عائشة ومن ذكرتم، فغاية الأمر أنها مسألة ذات قولين للصحابة وهي مما يسوغ فيها الاجتهاد. قيل لم يقل زيد قط إن هذا حلال ولا أفتى بها يوما ما، ومذهب الرجل لا يؤخذ من فعله إذ لعله فعله ناسيا أو ذاهلا أو غير متأمل ولا ناظرا أو متأولا، أو ذنبا يستغفر الله منه ويتوب، أو يصر عليه وله حسنات تقاومه فلا يؤثر شيئا. قال بعض السلف العلم علم الرواية، يعني أن يقول رأيت فلانا يفعل كذا وكذا إذ لعله قد فعله ساهيا. وقال إياس بن معاية لا تنظروا إلى عمل الفقيه ولكن سله يصدق.
الله أكبر.
ولم يجد
يعني قد يكون يحصل عوارض، إما تأويل وإلا شيء يظن عذر وإلا نسيان وإلا تقصير، لكن سألوا عن شرع الله عن حكم الله عن الدليل. نعم.
ولم يذكر عن زيد أنه أقام على هذه المسألة بعد إنكار عائشة. وكثيرا ما يفعل الرجل الكبير الشيء مع ذهوله عما في ضمنه من مفسدة، فإذا نبه انتبه، وإذا كان الفعل محتملا لهذه الوجوه وغيرها لم يجز أن يقدم على الحكم، ولم يجز أن يقال مذهب زيد بن أرقم جواز العينة، لا سيما وأم ولده قد دخلت على عائشة تستفتيها فأفتتها بأخذ رأس مالها، وهذا كله يدل على أنهما لم يكونا جازمين بصحة العقد وجوازه، وأنه مما أباحه الله ورسوله. وأيضا فبيع العينة إنما يقع غالبا من مضطر إليها، وإلا فالمستغني عنها لا يشغل ذمته بألف وخمسمائة في مقابلة ألف بلا ضرورة وحاجة تدعو إلى ذلك. وقد روى أبو داود من حديث علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك. وفي مسند الإمام أحمد عنه قال سيأتي على الناس زمان عظوب يعض المؤسر على ما في يديه ولم يؤثر بذلك. قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، وينهر الأشرار ويستذل الأخيار ويبايع المضطرون. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وعن بيع الغرر وبيع الثمر قبل أن يطعم. وله شاهد من حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه سعيد عن هشيم عن كوثر بن حكيم عن مكحول بلغني عن حذيفة أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعد زمانكم هذا زمانا عظوظا يعض المسر على ما في يديه ولم يؤثر بذلك. قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وينهر شرار خلق الله يبايعون كل مضطر، ألا إن بيع المضطر حرام، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخونه، إن كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزده هلاكا إلى هلاكه. وهذا من دلائل النبوة، فإن عامة العينة إنما تقع من رجل مضطر إلى نفقة يظن بها عليه المؤسر بالقرض حتى يربح عليه في المئة ما أحد، وهذا المضطر إن أعاد السلعة إلى بائعها فهي العينة، وإن باعها لغيره فهو التورق، وإن رجعت إلى ثالث يدخل بينهما فهو محلل الربا. والأقسام الثلاثة يعتمدها المرابون، وأخفها التورق، وقد كرهه عمر بن عبد العزيز وقال هو أخية الربا. وعن أحمد فيه روايتان، وأشار في رواية الكراهة إلى أنه مضطر، وهذا من فقهه رضي الله عنه، قال: فإن هذا لا يدخل فيه إلا مضطر. وكان شيخنا رحمه الله يمنع من مسألة التورق، وروجع فيها مرارا وأنا حاضر، فلم يرخص فيها، وقال: المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها، فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه. وقد تقدم الاستدلال على تحريم العينة بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، وبقوله: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، وأن ذلك لا يمكن وقوعه إلا على العينة. ومما يدل على تحريم الحيل.
أحسن، بارك الله فيك. الله الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك. يعني أبدع ابن القيم في تقوية هذا الحديث، حديث عائشة وأم ولد زيد، وعززه بوجوه كثيرة من جهة توثيق هذه المرأة، ومن جهة موافقة مدلوله للآثار والشواهد الأخرى، والصورة كما سمعتم إن أم ولد زيد بن أرقم باعت عليه جارية أمة بثمانمائة درهم إلى العطاء، يعني إلى وقت يعني صرف العطاء من بيت المال، يعني كان هناك مثلا مرتب أو مرتبات، إلى العطاء بثمانمائة. ثم إن زيد بدالها أو أنه كان قاصدا أن يبيعها، فأظهر أنه سيبيعها، فأخذتها منه أم ولدي بستمائة، فصار زيد أخذ ستمائة وهو مدين لأم ولده بثمانمائة، فكأنه أخذ ستمائة ليرد ثمانمائة. فلما ذكرت أم ولد زيد لعائشة هذا غضبت وقالت قولتها: أخبري زيد أنه أحبط جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب. وابن القيم وجه قال: إن قولها أحبط، إن كان مستحلا فالأمر ظاهر، وإن كان غير مستحل فهو من قبيل إن بعض الكبائر يمكن أن تبطل العمل الذي قبلها، أن تعبط بعض الأعمال لعظمها وتكون من عقوبتها أن تعبط عمل ذلك المقدم على المعصية. المهم إنها يعني لعلها كلمة تغليظ وإنكار، إنكار شديد، كيف يبيع جارية بستمائة، يشتري جارية بستمائة ثم يبيعها على من، على صاحبتها الأولى بستمائة، فهذه اسمها عند أهل العلم العينة، تبيع سيارة على واحد ثم بثمن مؤجل ثم تستعيدها منه بثمن أقل نقدا. فقالت لها أم زيد أم ولد زيد يعني لما أن الأمر يعني صار بهذه المرتبة من الخطر ومن الوعيد أدركت إن السر هو هذا إنها دفع أعطته 600 وفي ذمته 8. فقالت أرأيت يا أم المؤمنين إن لم أخذ إلا رأس مالي تأخذ 600 أعطته 600 ويرد لها 600 أنت. فذكرت فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. هذا هو الحل إذا الإنسان وقع في معاملة ربوية، فالحل أن الدائن لا يأخذ إلا رأس ماله والحمد. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الحمد لله. نعم يا شيخ علي داراني.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن، ويعبر المسجد لحاجة، ولا يلبث فيه بغير وضوء.
الحمد لله. يقول من لزمه الغسل، من لزمه الغسل وهو من قام به موجب من موجبات الغسل المتقدم: الإنزال، الوطأ، النفاس، الحيض، الإسلام. يعني من وجب عليه الغسل بسبب من هذه الأسباب، جنب، حائض أو نفساء، وكذلك من أسلم. العبارة تقتضي هذا، تقتضي أن من أسلم أيضا لا يجوز له أن يقرأ القرآن حتى يغتسل. فأما الجنب والحائض فقد جاء في نهيهما عن قراءة القرآن يعني حديث وآثار تدل على منع الجنب من قراءة القرآن، وأشهرها حديث علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. وجاء عن علي أنه كذلك يفعل، وأنه كان إذا كان جنبا لا يقرأ شيئا من القرآن ولا آية. وجاء في حديث آخر، في حديث لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. فلهذا ذهب أكثر أهل العلم إلى موجب هذه الآثار وقالوا إن الجنب والحائض لا يقرآن القرآن. وفرق بعضهم بين الحائض والجنب وقالوا إن الجنب نعم لا يقرأ بخلاف الحائض، وذلك لأمرين: الأول إن الجنب يعني حدثه باختياره، وباختياره أيضا أن يتطهر، ومن جهة أخرى إن مدة الجنابة لا تطول، غاية الأمر ساعات تجب عليه الصلاة فيغتسل. أما الحائض فمدتها تطول وحدثها ليس إليها. وقالوا إن الجنب لا يقرأ القرآن، أما الحائض فلها أن تقرأ. وإن كان والحديث الوارد بهذا لا يصح، وإلا لو صح لكان فيصلا في المسألة: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. وذهب آخرون بأن الجنب أيضا له أن يقرأ، وإنما غسله وتطهره مستحب لقراءته استحبابا. ومعها يعني هذا الحديث وما يؤيده ويشهد له وقول أكثر أهل العلم بموجبه فلا ينبغي للجنب أن يقرأ. الأمر عنده، إن كان عنده ما يغتسل، وإن لم يكن يتيمم الحمد لله. إن لم يكن عنده ما أو أنه خشي أن يتضرر باستعمال الماء فليتيمم. وكذلك أما من أسلم فوجوب الغسل عليه كما تعلمون مختلف فيه اختلاف قوي، فلا يقال فلا يصح أن يبنى على هذا نهيه عن قراءة القرآن وهو حديث عهد بالإسلام. لا، قد تقدم ترجيع أن غاية الأمر أن يكون ذلك على وجه الاستحباب. والمسألة الثانية أنه ليس للجنب أن يمكث في المسجد. قال المصنف: وله العبور في المسجد حاجة. يعني كانوا في شيء محذوف، يعني من لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن، ودخول المسجد، كأنه يقول كذا، ودخول المسجد وله العبور فيه بحاجة، يعني ما يدخل لكن له العبور وهو مار. لكنه جابها بعد: ولا يمكث في المسجد بغير وضوء. فأفاد إنه يحرم على الجنب اللبث في المسجد، وكذلك الحائض. واستدل لهذا بحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. واستدل له أيضا بالآية بالنسبة للجنوب: ولا جنوبا إلا عابري سبيل. قد قال بعض المفسرين أو كثير من المفسرين إن معنى الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، قيل معناه لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد، ولا تقربوها وأنتم جنب ولا جنبا إلا عابري سبيل. عابر سبيل هو يعني المجتاز في المسجد. إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فأخذ من ذلك نهي الجنب عن دخول المسجد إلا أن يكون عابرا، إلا عابر سبيل. فظهر أن المنهي عنه هو اللبث في المسجد. وجاء عن رجال من الصحابة أنهم كانوا إذا كانوا جنبا وأرادوا اللبث في المسجد توضوا، فكانوا لا يجلسون في المسجد وهم على جنابة إلا أن يتوضؤوا. فعلم من ذلك نهي الجنب عن اللبث في المسجد. وأخذ من هذا جواز اللبث والمكث في المسجد إذا توضأ الجنب، فإن الوضوء يخفف الجنابة كما جاء في الحديث الصحيح. قال عمر يا رسول رضي الله عنه: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: إذا توضأ فليرقد. وأما بالنسبة للحائض فأمرها أشد، فإنه قد جاء فيها الحديث وحديث عائشة في نهيها عن الطواف بالبيت، حيث قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وقال بعض أهل العلم إن نهيها من أجل المسجد لما يتضمنه الطواف من المكث في المسجد، وقد قيل إن هذه هي العلة، وقيل لأن الطهارة شرط. وكذلك حديث عن عائشة الصحيح أن النبي قال لها ائتني بالخمرة من المسجد، فقالت إنها حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. فهذا يعزز يعني معنى الحديث المتقدم، فلا يحل للحائض أن تمكث في المسجد، ولا ينفعها الوضوء كما تقدم. إن الحائض حدثها مستمر، لا يمكنها أن تتطهر، بخلاف الجنوب فإنه يستطيع أن يتطهر. يقول من لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ولو عن ظهر قلب، لكن إذا تكلم بألفاظ هي موجودة في القرآن لكن لا بنية التلاوة، مثل بعض الأدعية أو بعض الجمل من أنواع الأذكار، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب، سبحان الله، هذه موجودة كلها في القرآن، فإنه لا يقال لمن قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يدعو ربه أنه يقرأ القرآن. واقتصر المؤلف على هذه المذكور، على ما هذه المذكورات، واكتفى أيضا عن ذكر بعض ما يحرم على الجنب بما تقدم، بما يحرم على المحدث، تقدم أنه يحرم على المحدث مس المصحف والطواف والصلاة. إذن الجنب من باب أولى. إذن الجنب تحرم عليه أشياء، يحرم عليه الطواف، يحرم عليه قراءة القرآن، مس المصحف، والصلاة، واللبث في المسجد. فأما الصلاة فأمرها أظهر ما يكون، وأما الطواف فتقدم الكلام فيه، وخلاف أهل العلم في اشتراط الطهارة له. فإذا كان أما بالنسبة للجنب فلما يتضمنه الطواف من اللبث في المسجد كما منعت الحائض. نعم، اقرأ الجملة يا شيخ. نعم.
ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد لحاجة.
ويعبر المسجد لحاجة، نعم،
ولا يلبث.
أما بدون حاجة فلا ينبغي له، يعني أقل الأحوال أن يكون مكروها، لأنه حينئذ يجعل المسجد طريقا. كيف؟ يعني العبور تارة يكون المسجد بين شارعين، فيجد بعض الناس في هذا اختصار، بدل أن يذهب من هناك ويطول عليه الطريق ينفذ من المسجد. وأحيانا يدخل في العبور قضية من يدخل لحاجة، ليأخذ شيء من المسجد، ليلقى فلانا، حاجات متنوعة مختلفة، يدخل ليتصدق على فقير، ليسأل عن إنسان. نعم، بعد.
نعم. ولا يلبث فيه بغير وضوء.
نعم، لما جاء عن الصحابة من أنهم كانوا يجلسون في المسجد وهم جنوب إذا توضعوا. نعم.
ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل.
في هذا شروع في ذكر بعض الأغسال المستحبة. يقول من غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء قال أو سكر
أو إغماء بلا حلم. لا ما قال سكر
أو إيش؟
إغماء بلا حلم.
بلا حلم
نعم
سنة له الغسل. أما الغسل من تغسيل الميت فالحديث المعروف المشهور من غسل ميتا فليغتسل، وهذا محمول على الاستحباب كما تقدم أن الصحيح أنه لا يوجب وضوءا فضلا عن أن يوجب غسلا. ومن أفاق من جنون من إغماء أو جنون بلا حلم كذلك سن له الاغتسال، فإنه قد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أغمي عليه ثم أفاق فأتي بماء فاغتسل، وذلك في مرض موته أغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قالوا لا إنهم ينتظرونك، فاغتسل عليه الصلاة والسلام ثم قام لينهض فأغمي عليه مرتين أو ثلاثة. اللهم صل على عبدك ورسولك، اللهم صل على البشير النذير صلوات الله وسلامه عليه. الله. وإذا كان يسن الغسل من الإغماء فمن الجنون عافانا الله وإياكم من باب أولى، فإن الجنون يزول به العقل وأما الإغماء فيستر العقل. وأعجب أنه لم يذكر السكر مع أنه يغطي العقل فهو أشبه يعني بالإغماء، لكن الإغماء صاحبه معذور والسكران غير معذور. نعم بعد.
طيب الشيخ اللي يخدرونه الآن في المستشفى هل نقول أنه يسن له مثلا؟
ممكن. نعم.
والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه ويعم بدنه غسلا ثلاثا ويدلكه ويتيامن ويغسل قدميه مكانا آخر.
الغسل هو الاغتسال، صفة الغسل، صفة الغسل، ثبت صفة الغسل من فعله عليه الصلاة والسلام برواية عائشة أم المؤمنين وميمونة، فقد ثبت عنهما في الصحيحين صفة غسله صلى الله عليه وسلم من الجنابة، وبينهما يعني في روايتهما بعض الفروق اليسيرة، فاتفقت الروايتان على أنه صلى الله عليه وسلم بدأ فغسل يديه ثلاثا، في بعض الروايات مرتين أو ثلاثا، لكن الراجع أنها ثلاثا لأن سنته الإيتار، فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل فرجه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ميمونة أنه ضرب بيده يعني اليسرى الأرض أو الحائط، وذلك لمزيد نظافتهما بعد غسل ما لوثه يعني بعد غسله لفرجه، ثم توضأ فغسل فتمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه إلى المرفقين، ثم حثى على رأسه ثم أفاض الماء على سائر بدنه ثم تنحى فغسل رجليه، هكذا جاء في حديث ميمونة. وفي حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم بعدما غسل كفيه وأفاض على فرجه أنه توضأ وضوءه للصلاة، ومعنى هذا أنه توضأ كاملا، فغسل رجليه بعد غسله إما لتأخير غسلهما أنه أخر غسلهما، وإما لحاجته إلى ذلك بعد، لأن يعني المعتاد إن المستحم أو المغتسل يكون ترابيا، فيحتاج إذا أراد يعني الخروج إلى أن يغسل قدميه ليزيل ما علق بهما من أرض المغتسل. وفي مثل يعني حالنا الآن لا يحتاج الإنسان إلى أن يتحول يغسل رجليه في مكان آخر، بل يغسل رجليه كما جاء في حديث عائشة وانتهى، يغسلهما في أول مرة، وإن أخر غسلهما حتى يفرغ من غسل سائر بدنه يغسلهما أخيرا جاز ذلك ولا لا إله. هذه صفة الغسل الكامل. المؤلف كعادته ينبهون على ما لا بد منه، يقولون صفة الغسل أن ينوي أولا، النية بدهية، النية بدهي أنه لا بد من النية فيه، وهو قول الجمهور وهو الصحيح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. هذا حديث داخل يدخل في كل باب وفي كل عبادة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن ذلك الاغتسال الغسل من الجنابة لابد من نية. فلو إنه كان جنب ثم راح يسبح في نهر ولا في غدير ولا شيء ثم خرج يخرج بجنابته، لماذا؟ لعدم النية، لأنه ما نوى، والغسل عبادة إذا فلا بد من نية. فقالوا يعني في الصفة ينوي أولا بقلبه، لا يحتاج إلى أن يتكلم تلقائيا، وجاء يغتسل داخل الدواء للحمام يريد يغتسل، هذه هي النية أنت. ويسمي لأن الغسل متضمن للوضوء، وتقدم إن التسمية واجب، إنها واجب الوضوء التسمية مع الذكر أي مع التذكر، هذا هو المذهب المشهور مذهب الإمام أحمد، إن التسمية على الوضوء واجبة، والغسل يعني يقول إنه كذلك لأنه متضمن للوضوء. ولكن تقدم إن الأحاديث الواردة بالتسمية يعني وإن كانت متعددة فهي ضعيفة، حتى قال الإمام أحمد لا يثبت في هذا الباب شيء، كما نقله الحافظ في بلوغ المرام. وكل من نقل صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم لا يذكر التسمية، سبحان الله، هذا يدل على أن الأمر سهل وواسع. فهذه صفة الغسل الكامل، يبدأ ينوي ويغسل كفيه ثلاثا ثم يغسل فرجه، وإذا دعت الحاجة أن ينظف يده بشيء من المنظفات تراب ولا صابون فعل، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحثي على رأسه ثلاثا، خصوصا إذا كان عليه شعر، أما إذا كان ما عليه شعر فالأمر يكفي حذية واحدة. لكن بل جاء في حديث عائشة إنه يأخذ قبل أن يحثي على رأسه يأخذ بكفه ماء ثم يدخل أصابعه حتى إذا روى أصوله حثى على رأسه، لأنه اللي عنده شعر الماء ما ينفذ بسرعة لأصول الشعر، والواجب في الجنابة غسل الرأس يعني ظاهره وباطنه، بخلاف الوضوء فالواجب فيه المسح، مسح من فوق وامسحوا برؤوسكم، أما في الجنابة فلا بد من غسل الرأس. ويذكر أهل العلم حديث ضعيف إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر، كذلك ذكره الحافظ في بلوغ المرام وضعافه. المهم أنه لابد من غسل بواطن باطن الشعر شعر الرأس وشعر اللحية، هذا هو الغسل الكامل، هذه صفته. وهي مأخوذة من حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما. أما المجزي فهو أن ينوي ويسمي ويتمضمض ويستنشق ثم يفيض الماء على بدنه كله، يعم بدنه بالماء ويكفي. والآن بهذه الأسباب التي تيسرت، وهو الصباب اللي يصب على رأسك، هذا مهيأ لهذا، يقف الواحد لا ويفجر الماء على نفسه ويكفيه ويجزئه، لأن الله قال حتى تغتسل، وهذا اغتسال، هذا اغتسال. وتندرج الطهارة الصغرى في الكبرى، إذا الإنسان اغتسل من الجنابة يريد الطهارة أجزأه ذلك، كما تقدم أنه لا يلزم الوضوء يعني مع الغسل، بل يندرج الوضوء في الغسل، تندرج الطهارة الصغرى في الكبرى. فمن اغتسل من الجنابة أو اغتسلت من الحيض أجزأها عن الوضوء، يغتسل من الحيض خلاص، تندرج الأحداث، كما لو تطهر من حدث ارتفع سائر الأحداث، هم قالوا هذا، ترتفع سائر الأحداث، يعني هو توضأ من، يعني افرض انه على باله لحم الجزور ولا من حدث آخر وكان عليه أحداث فترتفع لأنه كله. فنرجو ان هذا مجزي، اما الغسل الكامل فلا إشكال فيه. نعم مش بعد يعني.
نعم. ويحفظ.
كمل.
نعم.
اصبر. نعم. نعم يقول ويتيامن، بمعنى انه يغسل شقه الايمن قبل الايسر، وهذا ما اعلم انه ورد، الا انه يؤخذ من عموم، يعني ما ورد في الوضوء في الغسل، لكن من عموم كان الرسول يعجبه التيمن، والتيمن في تنعله وطهوره وفي شأنه كله، فإذا أفاض الماء على بدنه وبدأ بالشق الأيمن كان حسن. وكذلك التثليث لم يرد أن الرسول أفاض الماء على بدنه ثلاثا، فالصواب أنه لا يشرع التثليث في غسل البدن، إيه في الرأس ثلاث حذيات يحذى على رأس ثلاثة. قل يا علي.
نعم. ويعم بدنه غسلا ثلاثا.
ويعم بدنه غسلا ثلاثا، هذه هي المسألة، وعلمنا أن الراجع عدم التثليث. نعم.
ويدلكه
هذه مسألة، معنى يدلكه يعني ظاهر، يعني مقتضاه ان الغسل الكامل يعتبر فيه الدلك. مش معنى الدلك انه يمر يده على كل بدنه، كل بدن لابد يمر بيده، لانه حتى يتحقق من اسباغ الماء ويدلكه. معناه لو انغمس في النهر ما لم يكن غسله، هو لابد من الدلك، أو أنه يعني هذا دخل في صفة الغسل الكامل.
نعم.
هذا اعتبره في الغسل الكامل، يعني من أساسيات أو من ما يعتبر في الغسل الكامل التثليث وأن يدلك بدنه، والصواب أنه ما يلزم الدلك، إلا أنه في الحقيقة مع الاقتصاد في الماء يحتاج الإنسان إلى الدلك، إذا كان الماء قليل ما يصيب الماء كل المواضع، الآن اليد الواحد تأخذ غرفة وتحطها على يدك, هل يمكن تعم يدك بدون أن تقول؟
لا يمكن.
لكن مع توفر الماء ممكن, ما يحتاج إلى ذلك, يكفي الإسالة, يكفي أن يسيل الماء على بدنه. نعم.
طيب. ويتيامن ويغسل قدميه مكانا آخر.
ويتيامن وتقدم ما به ويغسل قدميه مكانا آخر, قلنا هذا محتمل, ولا سيما إذا كان المكان يعني من نوع ما تعلق أرضه أو ترابه بالقدمين. نعم.
والمجزئ أن ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة ويتوضأ بمد.
بس هذا مجزي, غسل مجزي, والعبادات فيها كامل وفيها مجزي كلها. والكامل ما هو الكامل؟ ما اشتمل على الأركان والواجبات والسنن, هذا في كل عبادة. متى تكون العبادة كاملة؟ كاملة إذا اشتملت على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهي ما تشتمل على الأركان والواجبات والسنن. والمجزئة ما اشتملت والواجبات, وهذا يعتبره في الحج وفي الصلاة وفي سائر العبادات. نعم.
ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع.
يتوضأ, هذه السنة, وهذا ثبت في الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل, يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد, والمد يقول الرطل وثلث, فالصاع إذن 4 أمداد يكون 5 أرطال وثلث. شو قول من المؤلف؟
قال يتوضأ,
لعل تدخل في العموم, يعم بدنه يا أخي. والفم يقولون إنه في حكم الظاهر. نعم. الشيخ محمد ما علق عليها ولا استدرك؟ ايش قال؟
يقول لم يذكر المضمضة والاستنشاق.
ايه؟
لأن في وجوبهما في الغسل خلافا.
ايه؟
فمن أهل العلم من قال لا يصح الغسل إلا بهما كالوضوء, وقيل يصح بدونهما, والصواب القول الأول لقوله تعالى فاطهروا, وهذا يشمل البدن كله وداخل الأنف والفم.
وإذا كان البدن. إذا قلنا بوجوبه في الوضوء فوجوبه في الغسل من باب أولى, ولا سيما إذا قلنا إن الغسل نعم يجزي عن الوضوء. نعم. بعده
إلى آخر
كلام. فالمقصود إن هذا هو وهذا يؤخذ من استحباب الاقتصاد في ماء الوضوء, الاقتصاد وعدم الإسراف استهلاك الماء, ولا حول ولا قوة إلا المد كان الرسول يتوضأ به, والناس كانوا يفعلون هذا ويسعهم, لكن إذا كان الماء متوفرا ما يتقيدون, مثلنا الآن مع توفر الماء. انظر حالك في البلد وأنت عند تفجر الصنبور أو البزبوز, كيف يعني ما مقدار وضوءك؟ الماء الذي تستعمله شيء, والماء الذي ينساب بدون, شوف يا رجل عجيب أمر الناس. الآن تفتح الصنبور وتتوضأ والماء يمشي, فلعل الذي يذهب هدرا هو أضعاف الماء المستعمل. والله يا أخوان هذه ترى مشكلة لا تظنونها بسيطة, ماء ولا سيما منه ماء معتنم فيه ونظيف ومنقى, وهناك من يحتاجه. والله لا بد أن نعترف بالخلل والتقصير. ماء مهم, وتفتح, لكن إذا كنت في البرية في الصحراء كيف تتوضعون؟ لا الماء كل واحد يوزع الماء ويقسم كل واحد يأخذ قليل من الماء ما شاء الله وتظهر السنة. اي والله أنا أخبركم عن نفسي وعن غيري ما شاء الله اقتصاد قليل من الماء مع فلا كل فينبغي المسلم ينضبط في كل أحواله يلزم السنة يقتصد. الله يصلح حاله. انتهى الباب. ايش يقول يا علي؟ ايش
قالي؟ فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ.
يقول فإن أسبغ بأقل من صاع أجزأ. ولهذا يقول أنس رضي الله عنه كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد يعني بين بين. وثبت أنه كان يغتسل هو بعض أزواجه من إناء يقال له الفرق وهو يسع ثلاثة آصع معناه أنه بين بين من 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 صاع إلى خمسة أمداد قد يكون أكثر. والأمور التقديرية يعني قد تزيد وتنقص عن المقدر يعني إلى خمسة أمداد. وما ثبت أنه كان يغتسل وبعض أزواجه من الفرق والفرق إناء يسع ثلاثة أصع معناه أنه يمكن أن يكون قد يصل الغسل إلى ستة أمداد أو قريب من ذلك.
ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم.
لا قبل
فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ.
أو نوى بغسله الحدثين أجزأ الحمد لله. فالذي يغتسل ليصلي قد نوى الطهارة خلاص. فإن نوى الطهارة أو نوى ما لا يباح إلا بها أجزأ. أو نوى رفع الحدث الأكبر والأصغر. والذي يظهر أنه إذا نوى الاغتسال من الجنابة أجزأه. فإن الله قال وإن كنتم جنبا فاطهروا. فهذه طهارة كاملة. نعم. إلى هنا يا شيخ.
نعم حسن
الله فيه يعني مسائل فيه لازم لا تشدد على نفسك. الرسول أمر بالاستنشاق في الوضوء إلا إذا كان تبي من تبي تصلي تبي تغسل من الجنابة وتأجل يعني الوضوء. ها لو إيش هذه مسائل تردد مع الخلاف يصير فيه تردد. الحديث متكلم فيه الحديث مضاعف عند أهل الحديث. نعم
أحسن الله إليك. هذه مجموعة أسئلة. نبه الإخوة قبل الأسئلة أن الأسبوع القادم لن يقام الدرس.
سبق التنبيه على أعطيناهم إجازة الله يهديك
يعني أن فيه متأخرين. أحسن الله إليك.
جيد.
أسئلة الشبكة هذه أم عبد المجيد تسأل تقول هل تغطية المرأة لقدمها أو يدها واجبة؟
فالقدم نعم في رأسها يعني واجبة عن إيش في الصلاة؟
ما بينت.
نعم تغطية القدمين واجبة لما جاء عن أم سلمة قالت إذا كان الدلو سابقا يغطي ظهور قدميها. أما وبعض أهل العلم يوجب تغطية الكفين إذا لم يكن بحضرتها أجانب. ومن أهل العلم من يقول إنه يجوز يعني لا يجب تغطية الوجه ولا الكفين في الصلاة. نعم
وكذلك خارج الصلاة صلى الله عليك.
كذلك خارج الصلاة إذا كانت بحضرة أجانب عليها أن تغطي بدنها. نعم كله.
وأم عبد الله تسأل تقول ما حكم تسمية الابن بعبد المحسن وعبد الناصر؟ هل المحسن والناصر من أسماء الله؟
أما عبد المحسن فنعم هذا فيه بعض الروايات فيها ذكر المحسن اسما لله، وأما الناصر فلم يأتي، بل النصير الله سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. نعم.
كثير من الأسئلة أحسن عليك تصدر بإشهادهم الله على حبه، على حبك فيه.
نقول لمن قال ذلك: أحبك الله الذي أحببتني فيه، الله يعفو عنا جميعا. نعم.
آمين. يقول السائل: هل قص الشعر المتدلي على الأذن فقط وترك باقي الشعر يعد من القزع؟
رجل أو امرأة؟
لعله الرجل. يقول: قص الشعر المتدلي على الأذن وترك باقي الشعر هل يعد من القزع؟
لا، القزع جاء تعريفه، عرفه العلماء بأنه حلق بعض الشعر وترك بعضه، بعض الرأس وترك بعضه، حلق. لكن يعني في شيء مكروه وشيء حرام وشيء تركه أولى، فله لا، خلص شعرك واحد، قصره كله، قصره كله أو اتركه كله. نعم.
يقول أحسن عليك: إذا طهرت المرأة من الحيض وقت صلاة العصر هل تصلي الظهر والعصر أم تكتفي بالعصر فقط؟ ماذا ترجحون حفظكم الله؟
لا إله إلا الله، السلام. الأحوط أن تصلي الظهر والعصر، أحوط. جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم ما يدل على أن عليها أن تصلي الظهر والعصر، لأن وقتهما مجموعتين وقتا واحدا. نعم.
يقول أحسن الله إليك: بعض الناس يقول عند التحية والسلام: حياتك تبقى، فما حكم هذه العبارة؟
هذا يدعو له مثل الله يبزيك أو يبقيك، يعني دعاء له بطول الحياة، ولا ما لا يدور في خلده البقاء السرمدي. نعم. البقية في حياتك يعني أنت إن شاء الله عوض العلم فائد. كلمات. نعم.
يقول أحسن عليك: هل يجوز الدعاء على المسلم؟
الدعاء على المسلم؟
إيه نعم.
ممكن الدعاء على الظالم اللي يعني تدعو عليه بمثل ما دعا، يعني وجزاء سيئة مثلها، أما ابتداء أن تدعو عليه لا، هذا عدوان وظلم. وإذا ظلمك يعني من الممكن أن تدعو بأن الله ينصفك منه، لكن من عفى وأصلح فأجره على الله. نعم.
يقول: هل الأجور المترتبة على فضل العلم مخصوصة بالعلم الشرعي؟
نعم. إيش؟
هل الأجور المترتبة على فضل العلم مخصوصة بالعلم الشرعي؟
إي والله، العلوم الثانية يمكن يكون يؤجر الإنسان فيها بنيته، إذا نوى خير يؤجر، يعني مثل العادات. أما العلم الذي دلت النصوص على فضله وفضل أهله وعظم أجرهم فهو علم الشريعة، علم النبوة، ميراث النبوة، علم الكتاب والسنة. الله أكبر. هل يعدل العلم بكتاب الله ومعانيه والعلم بسنة رسول الله وهدي رسول الله بعلم يعني الخياطة والنجارة أو ارتفع شوي عندهم الطب ولا الهندسة الكهربائية؟ هذه أعمال أن المفيد منها يؤجر الإنسان فيها على نيته، إذا نوى حتى يروح يتكسب، إذا صار له نية إن شاء الله ينفق على أولاده ويكف نفسه ويستغني بالحلال وما أشبه ذلك، يؤجر على النية الصالحة. نعم.
أحسن عليك. يقول: ما صحة العبارة لازم المذهب ليس بمذهب؟
صحيح. إلا أن يعرف صاحب المذهب، يعرف إن قوله هذا له لازم، ثم يقر بأنه لازم، فلا بد أن يلتزم به ويصير مذهب. نعم.
يقول أحسن عليك: ما حكم الاستتار بالشخص الذي أمامي؟
أرجو أنه يجزي إذا صار سخاف يروح يخليك. نعم.
يقول: هل من السنة النظر إلى موضع السجود حال الصلاة على الجنازة؟
ما جاء فيها شيء خاص، لكن هذا هو المناسب. أين يذهب بصرك؟ في كل الصلاة على الجنازة صلاة، ينبغي أن يكون كغيرها من الصلاة. نعم.
يقول أحسن عليك: ما الأفضل، أن أصلي في جامع قريب من بيتنا وأذهب على قدمي، أم أصلي في جامع يصلى فيه على الجنائز وأذهب إليه على السيارة؟
الله أعلم. والموازنة بين الفضائل يعني يعسر تقديره إلا أن يأتي فيها أدلة شرعية. إذا كنت تريد أن تذهب مع الجنائز قد أقول إنه يعني أفضل أن تركب سيارتك وتذهب. أما إذا كنت لا تذهب فربما كانت خطاك إلى الجمعة يعني تضاهي أو تكون أفضل من صلاتك على الجنازة، لعل هذا قريب، الله أعلم بالصواب. نعم.
يقول أحسن عليك: هل يجب الوضوء عند سماع تلاوة القرآن؟ لعله يقصد كذلك الجنابة.
شيء صلاة الجنازة؟
يقصد الجنابة، يعني هل يجوز سماع تلاوة القرآن؟
المهم من السامع لا تعتبر له الطهارة، المستمع إنما تعتبر الطهارة للقارئ، أما المستمع فلا. ولهذا يجوز للجنب وللحائض أن يسمع القرآن. نعم.
يقول: إمام مسجد عند تكبيرة الإحرام ينطق الله أكبر بحرف الخاء، هل تصح صلاته؟
وين الله أخبر ولا وين؟
ما أدري والله، أنا ما أعرف والله.
اكتبها، قل له اكتبها. إيش معنى الله أكبر أخبر؟ على كل حال إذا كان هذا يعني عاجز لا ينطقها إلا هكذا فصلاته صحيحة، لكن لا ينبغي أن يكون إماما. نعم.
يقول سائل: خطبت امرأة والدها أبرص، وقال لي شخص: إني سمعت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن زواج بنت الأبرص، فيما معنى؟
لا أعلم هذا ولا أظنه يصح بهذا الإطلاق. هذا موضع يعني ينظر فيه الإنسان لنفسه وما جرت به العادة، والبرص يمكن أن يكون من الأمراض الوراثية، يعني مما يراعيه الإنسان في الزواج أن يتعرى ألا تكون الأسرة مبتلاة بكذا أو بكذا، وليس بلازم يعني، لكن الأمراض الوراثية غير قضية العدوى. نعم.
يقول: بما يخالف الرافضة أهل السنة والجماعة في الوضوء؟
ما عليك منهم، بس أنت تسأل عن غير الوضوء، خلهم. يعني كان الأخ يسأل عن مسألة غسل الرجلين، هم ما يرون وجوب المسح، امسح على ظهر القدم يكفي، ولا يرون المسح على الخفين، فهم في الوضوء إذا يعني على القدمين يكفي فيهما المسح ولا يجب غسل، قل بيدك كذا فوق القدم ويكفي. لكن ما علينا منه، هذه من الحسنات، من حسناتهم، هذه من حسناتهم. ليش أقول من حسناتهم؟ لماذا؟ لأنهم الطوام والأصول الكفرية، ما هذه لا شيء بالنسبة ها؟ ما وهل لهم صلاة؟ الرافضة شر طوائف الأمة، اعرفوا هذا. نعم.
يقول: هل الحثي على الرأس للرأس كاملة، أو حثي للجانب الأيمن وحثي للجانب الأيسر؟
ما أدري، جاء الحديث مجملا وظاهره أنه فوق وينساب الماء على الجوانب، هذا هو الظاهر والله أعلم. نعم.
يقول أحسن إليك: صليت الفجر وأحسست بخروج الودي وأنا في الصلاة فأكملت صلاتي، فهل هي صحيحة؟
إذا كنت متيقنا أنه خرج فصلاتك باطلة وأنت مخطئ أنك في استمرارك، وإن كنت شاك ثم بعد ذلك تبين أنه ما خرج الحمد لله، وإن تبين لك أنه قد خرج فعلا فأعد الصلاة والحمد لله. نعم.
يقول: هل المرأة تنقض شعرها عند غسل الجنابة والحيض؟
لا، ما يلزم، ما يلزمها النقض، لكن تعمل على أن ما يتخلل الشعر. نعم.
يقول: ما حكم الطواف والسعي في الطوابق العلوية؟
يجوز إن شاء الله، لكن لا تسعى إلا بالمسعى القديم. نعم.
يقول: ورد في الحديث أن الماشي إلى المسجد تكتب له حسنة وتحط عنه خطيئة، فكيف يكون الحكم إلى المسجد راكبا؟
ما يحصل له هذا، لأن الرجل الذي كان بيته بعيدا عن المسجد كان يأتي ويرجع على قدميه، وقال له بعض الناس: لو اتخذت لك حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء، قال: لا، إني أريد أن يكتب لي ممشاي ورجوعي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد جمع ذلك كله لك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: قدميك خطوة وخطوة. نعم.
يقول أحسن عليك: هل دعاء الاستخارة
ولا تنوي في مشيك الرياضة؟ لا تقول: أنا بيروح للمسجد أمشي يعني رياضة يعني تدرب وتنشط عضلاتك، لا، احتسب الخطى. نعم. الله المستعان.
يقول: هل دعاء الاستخارة بعد السلام أو قبل
السلام؟ بعد السلام. نعم.
نعم. يقول: وهل أرفع يدي في الدعاء وأبدأ فيها بالحمد والصلاة على النبي؟
ممكن، لكن ما أعلم فيه دليل واضح، لكن إن رفعت فلا بأس. نعم.
يقول: هل صفة غسل الجمعة مثل صفة غسل الجنابة؟
نعم. نعم.
يقول أحسن إليك: هل
ولا سيما انه غسل الجمعة قد لا يجزي عن الوضوء، فيما يظهر ما يجزي عن الوضوء، فإذا اغتسلت الغسل الكامل؟ نعم. نعم.
يقول: هل الواجد والماجد من أسماء الله تعالى؟
هل
الواجد والماجد؟
يظهر أنه ورد شيء من هذا. نعم. نعم. الله بعد.
يسأل أحسن الله إليك عن عبارة: اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك الرفق فيه.
لا، غلط، هذا ما له أصل ومعناه ما هو بجيد. نعم. ما هو صحيح. لا، قل: اللهم إني أسألك العافية، اللهم ادفع عني الأمر الفلاني، ادفع كذا، اللهم ارفع الشدة، اللهم ارفع البلاء. سبحان الله، لا أسألك رد القدر وإنما أسألك الرفق أو اللطف. نعم. هذا غلط، ما له أصل.
يسأل أحسن عليك عن حجز مكان في المسجد مع العلم أنه في داخل المسجد.
لا تحجز مكانين. نعم.
يقول: هل يصح قول لا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، لا إله إلا الله عدد ما هلل المهللون، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم عدد ما صلى المصلون، وقول سبحان الله
على كل حال؟ ما أقول، لا أقول إن هذا مشروع، لكن ما له فضيلة، يعني ما في فضيلة معينة أن تقول اللهم صل على محمد عدد كذا، لأنه ما ورد. صل عليها مرات، قل اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم.
يقول أحسن عليك: إذا قصد باستغفاره أن يغفر له وأن يرزق ولدا أو مالا أو غيره من حظوظ الدنيا، هل هذا نقص في الإخلاص؟
لا، ما هو نقص في الإخلاص. نعم، يريد خير الدنيا والآخرة. نعم.
يقول أحسن عليك: هل يصح ما يقال أن البيت الذي فيه جنب لا تدخله الملائكة؟
هذا ورد، لكن يحتاج إلى مزيد التثبت، يحتاج النظر في ثبوته. نعم.
يقول أحسن عليك، إذا اشتهر إنسان عند الناس بضلاله وفسقه هل تجوز غيبته عند الناس لتجنبه؟
إذا كان داعية أو يمكن أن يغتر به فيمكن ينبه، يعني لا يكون يعني مجرد سواليف. نعم.
يقول أحسن عليك، نرجو تنبيه طلاب العلم عن وضعهم، يقول التأدب في مجالس العلم ومجالس الذكر، فقد رأينا بعضهم يدفع الكتب برجله في الدرس، وكذلك الكلام بالهاتف الجوال في حلقة الذكر ونحوها، وجزاك الله خير.
أما الكتب يجب احترامها، ما يصلح دفعها بالرجل. نعم.
انتهت، حسن الله عليك.